حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سجعت فوق الغصون فاقدات للقرين، فاستهلت سحب أجفاني وأنستني شجوني. ما شجى الباكي طروبا كشجى الباكي الحزين، قلت لها يا ورق لا ولا قلت لها يا ورق بالنوح اسعديني، حق لي أبكي دماء عوض الدمع هتوني. نازح الدار خليا من معيني، لتريب الخد دام الناحر مرضوض الجبين. لست أنساه بأرض الطف إذ قال أخبروني ما اسم هذه الأرض، قالوا كربلا يا ابن الأمين. قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني، وبها تقتل أصحابي وفيها يقتلوني، وبها يمتحن الله رجالا ينصروني. سبط الرسول بكربلاء تحير نجيبه، ونادى شسمها القاعية ليوث الحريم، قالوا يا ابو السجاد اسمها عرقه بلاش اسمها غيرها كربلاء يا ابن الأمة قالهم دحطوا غيرها ذي الأرض ماري وقولوا والزينة بتستعد لها المصير حطوا ضعنا بهالفضاء ونزلوا خيامنا حطوا ضعنا بهالفضاء ونصبوا خيامنا وبهدايا يسبع الحروب نزلوا حرمنا معلومة عند بهالأرض ينسفك دم موعود بيها وعد من الله وحبيب ويلي ويلي كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور كلنا بثراها نضل عرى يا وما لنقبو هذي مصارعنا ووعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذه الليلة حول دم الشهيد وأثره القوي في تكامل شخصية الشهيد ووصوله إلى لقاء الله، ويتضح هذا الموضوع ضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى نتعرض فيها للدلالة الإجمالية للآية السادسة من سورة الانشقاق المباركة التي تشرفت بتصدير المجلس بها. والفقرة الثانية نتحدث فيها عن مبدأ الحركة إلى الله، والفقرة الثالثة مقصد الحركة إلى الله ومن هذه الفقرات الثلاث نستخلص النتيجة، وهي دور دم الشهيد في تكامل شخصيته وإيصاله إلى لقاء الله. أولاً المعنى الإجمالي للآية. الآية المباركة هي الآية السادسة من سورة الانشقاق المباركة، تشير إلى رحلة إنسانية إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرحلة لها مبدأ ولها مقصد وفيها حركة. مبدأها الذات الإنسانية، الأنا، يا أيها الإنسان. بداية الرحلة، منطلق الرحلة الذات الإنسانية، منتهى الرحلة ومقصد الرحلة إلى ربه، إلى هذه الانتهاء الغاية. يعني الرحلة تبدأ من الإنسان إلى الله صعودا. الحركة، الآية سمت الحركة بالكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح. والكدح ليس مطلق السعي، بل هو سعي خاص، السعي مع التعب والعناء والضنا والمشقة والتضحية. مو كل سعي يسمونه كادح. بعض أنواع السعي ما فيه تعب، ما فيه مشقة، ما فيه عناية، ما فيه تضحية. سعي ولكن ما فيه تضحية. لكن هذا الكدح المذكور في الآية، لماذا اختيرت له هذه المفردة؟ لأنها تنطوي على معنى السعي بجهد ومشقة وعناية وتضحية. هذه الرحلة من الإنسان إلى الرحمن هي هدف خلقة الإنسان. الله خلق الإنسان في هذه النشأة من أجل إيصاله إلى كماله، وكماله بلقائه بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. منتهى حركة الإنسان هو الله. والشاهد على أن هدف الخلقة الإنسانية هي هذه الحركة، هذا السير، هذا السفر إلى الله، هذه الرحلة إلى الله، إن الآية عبرت بكلمة الإنسان ولم تعبر بكلمة المؤمنين أو المسلمين. يعني الآية ما خصصت الخطاب بالمؤمن خاصة أو المسلم خاصة، الخطاب عام. يعني كل إنسان خلق في هذه النشأة ليكدح من أجل الوصول إلى لقاء الله. هذا أول. ثانيا، الآية تصرح بأن الحركة المطلوبة من الإنسان نحو الله عروجا وصعودا يجب أن تكون إيش؟ إرادية، طوعية، اختيارية. الإنسان لازم يسعى لانتزاع نفسه باختياره من تعلقاته بالدنيا ليصل إلى لقاء الله، من أهوائه، من إغراءات الدنيا، من تسويلات الشياطين. حتى يصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. المطلوب أن تكون الحركة شنو؟ اختيارية، وإلا هناك انتزاع للإنسان من كل علائق الدنيا، ولكن إيش؟ انتزاع قهري، وهو بإيش؟ بالموت. الله سبحانه وتعالى بتوفي الإنسان خلاص يوقف تعلقات بأزواجه وأولاده وأرصدته وعقاراته وكل تعلقاته الدنيوية، لكن هذا الانتزاع ما فيه ثواب للإنسان ولا فيه علو لدرجة الإنسان. لماذا؟ لأن غصبا عليه، مهو باختياره، مهو بإرادته هو، ليس بفعله، وإنما أمر فعل به. لذلك عملية الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح، الكدح يستبطن الإرادة، يستبطن الاختيار علشان تصير لك الدرجة العالية والمكانة السامية بلقاء الله. لابد أن تكتسب هذه الدرجة بإرادتك، أنت تتعب عليها باختيارك. ولعل هذا هو معنى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا قبل أن تموت. شلون يعني موتوا قبل أن تموت؟ موتوا تموتوا الثانية معناها الموت القهري، الموت القدري، الأجل يعني. لكن موتوا الأولى معناها موت، لكن موت إيش؟ اختياري. ما يعني توقف الحياة، وإنما يعني قطع العلائق مع الأهواء، مع الإغراءات، مع تسويلات الشيطان. ومن هنا نعلم ثالثا، أولا ايش قلنا حتى لا يضيع شط البحث، أولا قلنا أن هذه الرحلة هي هدف خلقة الإنسان في هذه النشأة، هذا واحد. اثنين قلنا ان هذه الحركة بين الأنا الإنسانية وبين المولى جل وعلا لابد ان تكون اختيارية ليكون للإنسان فضلها وسموها وعلو درجتها. ثالثا الآية تشير إلى أن لقاء الله منزلة عليا، مقام رفيع، شرف عظيم. هذا المقام الرفيع، هذه المنزلة العليا، هذا الشرف العظيم لن تناله إلا بجهد يتناسب مع إيش؟ مع هذا الشرف، مع هذه المنزلة العالية، مع هذا المقام الرفيع. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن يخطب الحسناء أيوله الماء. اللي يريد لقاء الله يسهل عليه أن يبذل نفسه ونفيسه وماله وكل ما يعز عليه من أجل لقاء. هذا المعنى الإجمالي للآية: يا أيها الإنسان إنك كادح. الكدح يبدأ من وين؟ يبدأ من الأنا، الأنانية الظلمانية، هذه اللي تحول بين الإنسان وبين ربه. وهالأنانية الإنسانية مكتنفها ثالوث خبيث. الثالوث الخبيث هو ماذا؟ ثلاثي الأهواء والإغراءات والشياطين. هالثالوث هذه يحاول يمنع الإنسان من العروج إلى الله، يحاول يشد الإنسان إلى الأرض، إلى الدنيا، يبقي الإنسان في ظلمات الحياة الدنيا. هذا المعنى الإجمالي للآية. نجي للفقرة الثانية. الفقرة الثانية كانت مبدأ الحركة. الحركة من وين تبدأ؟ تبدأ من النفس الإنسانية، من الأنا. الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مقام القرب الإلهي، إلى لقاء الله وأنانيته قائمة، ما دام يقول أنا وأنا، ما يمكن يصير من أهل شرف لقاء الله. اللي يريد يصير من أهل شرف لقاء الله لابد يعالج مشكلة الأنانية هذه، لابد يسحق الأنا سحقا، وعلشان يسحقها لازم يكافح إيش؟ يكافح نوعين من العوامل الضاغطة عليه التي تشده إلى الحياة الدنيا وتحبسه عن العروج إلى الله. شنو هالعوامل؟ عوامل داخلية نفسية موجودة منه فيه، الله مصممها في خلقة الإنسان، وعوامل خارجية تكتنف الإنسان تحيط به ولا تتركه وشأنه. أما العوامل الداخلية فهي ماذا؟ الأهواء. وما أدراك ما الأهواء؟ القرآن الكريم يعلمنا الدور التخريبي التدميري الذي يقوم به اتباع الهوى في حياة الإنسان. وين؟ في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. كان وصلناه إلى مقام شرف لقاء الله، ولكنه، وكل البلاء من لكن، سوى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، كرمكم الله، إن تحمل عليه يلهى وإن تتركه يلهى. هاتان الآيتان تتحدثان عن إيش؟ عن عالم من علماء بني إسرائيل، واحد عادي. الروايات تقول اسمه بلعم ابن باعوراء. الله يشهد له بالعلم. الله يقول آتيناه آياتنا، شهادته العلمية مهب من الشيخ فلان ولا السيد فلان، شهادته العلمية سماوية، الله يشهد له بالعلم. لكن مشكلته إيش؟ مشكلته مهب الجهل، مشكلته اتباع الهوى. هذه المشكلة. يوم ان اتبع هوى، الهوى ماذا ترك عليه من آثار؟ ترك عليه أربعة آثار ذكرتها الآيات. الأثر الأول الانسلاخ من آيات الله، يعني الانسلاخ من العلم. العالم غير التقي منسلخ عن علمه، علم بس للاستعراض، علم بس لصرف وجوه الناس إليه، علم بس لممارات الجهلاء ومباهات العلماء علشان يقول لك أنا أعلم. انتبه جيد، مجموعة من المصطلحات حافظها بس، أما سلوك الجوانح والجوارح في واد آخر غير وادي العلم. انسلخ منها كما تنسلخ الأفعى من جلدها، فلا يبقى لها أي علاقة بهذا الجلد الذي انسلخت منه، ولا يبقى أي علاقة لهذا الجلد الذي انسلخت منه بها، ما بينه وبين العلم اللي عنده إلا لقلقة اللسان. هذا أول دور تخريبي يؤثره اتباع الهوى على صاحبه، ينسلخ من هذا. واحد. اثنين، وأتبعه الشيطان. إذا انسلخ العالم من علمه على طول الشيطان يستحوذ عليه، يمسح على رأسه يقول له أنت صرت من جماعتي. استحوذ عليهم الشيطان فسوى لهم فأنساهم ذكر الله. بعد إذا استحوذ عليه الشيطان ما يذكره، يغفل عن الله. هذا الأثر التخريبي الثاني. وكان من الغاوين، في الغواية والضلالة. الأثر الثالث، حتى لو إن عالم، حتى لو إن صاحب عمامة، للأسف يصير من الغاوين الضالين. ليش؟ لأن اتبع هواه. بعدين الآية شو تقول؟ آية أخرى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا الأثر الرابع، الخلود إلى الأرض. ما يعني الخلود؟ الخلود ما يعني البقاء هنا، الخلود يعني السقوط في مقابل الصعود والعروج. لقاء الله يحتاج انطلاق صعودي عروجي إلى الله، أما الالتصاق بعلائق الدنيا سقوط، مهب هبوط، سقوط. أخلد إلى الأرض يعني سقط إلى الأرض، والأرض هنا كناية عن الدنيا، علاقة الدنيا يعني الأهواء، يعني الإغراءات، يعني الشيطان. لا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. آخر أثر شنو؟ فمثله كمثل الكلب، كرمكم. إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا المثل لأي شيء؟ للجشع والطمع. الكلب حيوان بريء ما له ذنب، لكن هكذا خلقه الله. لكن ضربه الله مثلا لمن يلهث اختيارا وراء الدنيا. الكلب يلهث لهثا غريزيا مو اختياريا، هكذا طبعه الله. لكن الإنسان حينما يتعلق قلبه بالدنيا ويلهث وراء الدنيا، انتبه جيدا، وما يشبع، لأن شهوات الدنيا مثل ماء البحر المالح، كلما ازداد العطشان منه عبا وشربا يرتوي، ازداد عطشا. البوصيري في ميميته العصماء يصف النفس الإنسانية يقول كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هاتان آيتان قرآنيتان تبين الأثر التدميري لاتباع الهوى على شخصية الإنسان. في آية ثانية في سورة يوسف الله يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شوف كم مؤكد حشد الله في هذه الآية. أول شيء اختار أسلوب الجملة الإسمية، والجملة الإسمية لا يستخدمها العرب إلا لتقرير أهم المعاني لديه. هذا واحد. اثنين، إن. ثلاثة، لام التوكيد. أربعة، أمارة صيغة المبالغة. يعني الله يريد يقول لك هالنفس هذه اللي هي الشهوة، اللي هو الهوى، لا تتوقع منها انها تحملك الى الخير، ما تحملك الى وين؟ الى السوء. أمارة، مو بآمرة، مو مرة تؤمر مرتين، هذا طبعها. إذا تقدمون شوي نشكركم. رحم الله عليكم، رحم الله من ذكر القائمة فقام وسلم. صلوا على محمد. أول الثالوث الخبيث اللي يعوق الإنسان عن الانطلاق إلى الله، اتباع الهوى. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم أمران، اتباع الهوى وطول الأمر. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخر. وإذا إنسان صد عن الحق على بصيرة من أمره، يعني عمدا وقصدا، وطال أمله فغفل عن عاقبته، هذا ما هو بيصير جندي من جنود الشيطان، هذا هو بذاته يصير شيطان يمشي على الأرض. اتباع هوى وصدود عن الحق وطول أمل، هذا نفس الشيطان. العنصر الثاني من الثلاثي الخبيث اللي يمنع الإنسان من الوصول إلى الله: الإغراءات، الفتن. الفتن يعني شنو؟ الفتن يعني إغراءات الدنيا اللي تلهب شهوات الإنسان وتؤجج أهواء الإنسان. القرآن الكريم يذكر في آيات عديدة هذه الفتن، مثلا الآية 20 من سورة الحديد، الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع. إذن هذه الأهواء، هذه الفتن، الفتن يعني الإغراءات، إغراءات البنين، إغراءات الأزواج، إغراءات الذهب والفضة، إغراءات الأرصدة البنكية، إغراءات الممتلكات والعقارات، هذه الأمور تلهب الأهواء، تؤجج الشهوات. والإنسان بين العامل الداخلي اللي هو أهواءه وبين هالعامل الخارجي كالحب بين حجري الرحى، يشدانه إلى الأرض، إلى الدنيا، ويبعدانه عن الله. إبليس شنه دوره؟ يجي دور إبليس، هذا الضلع الثالث من مثلث الخراب والدمار. إبليس يجي يستخدم الأهواء والإغراءات ليحول بين الإنسان وبين العروج إلى الله. ولذلك أنت تقرأ في سورة الناس المباركة: أنت تستعيذ بالله بثلاث صفات من صفاته العليا من إبليس وشره. قل أعوذ برب الناس، هذا صفة الربوبية. ملك الناس، هذا صفة المالكية. إله الناس صفة الألوهية من وين؟ تحشد هالصفات العظيمة من أجل الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. شو يسوي هذا الوسواس الخناس؟ يقرب لك البعيد، يبعد لك القريب، يسهل لك العسير، يصعب لك اليسير، يقبح لك الحسن، يحسن لك القبيح، يزيل عنك الحياء حجاب الحياء، يزيل عنك حجاب الخوف من الله، يغفلك عن عاقبتك حتى إيش؟ حتى يتحول الإنسان إلى إيش؟ إلى عبد من عبيد الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع خطوات الشيطان. الخطوة هي الحركة الخفية البطيئة. إبليس ترى ما يجي للمؤمن المتدين المطيع لوالديه الواصل لرحمه يقول تعال اكفر بالله. إبليس مو بهذا الغباء. إبليس يجيبه خطوة خطوة، ولهم خطوة خطية، يعني خطوات بطيئة وفيها خفاء حتى ينتهي به إلى وين؟ تتعجب، إلى الكفر بالله. والأمثلة على ذلك كثيرة. الشلمغاني من العلماء الكبار من أصحاب الأئمة، ولكن قدر إبليس يصطاد بخطوات حتى إن كان عنده كتاب التكليف، رسالة عملية ملأت بيوت الشيعة. كان الشيعة يعملون بفتاوى هذا الشلمغاني وتحت نظر الأئمة. من يقول إن الشلمغاني يتحول إلى ولي من أولياء الشيطان؟ ما حد كان يتخيل، لكن حصل هذا وخرج لعنه من الناحية المقدسة من الإمام الحج. إبليس ما جل الشلمغاني رأسا قال له أكفر، شوي شوي استدراج خطوات. لذلك أيها الأخوة الأعزاء أيتها الأخوات المؤمنات، شنو؟ التعلق بالدنيا له أعراض. أذكر لك من أعراض ثلاثة أعراض. بعض أعراض التعلق بالدنيا ترتبط بعلاقة الإنسان مع الله، بعضها ترتبط بعلاقة الإنسان مع الدنيا، بعضها ترتبط بعلاقة الإنسان مع الآخرين، مع أهله وأصحابه وجيرانه وقومه. أما عرض التعلق بالدنيا في علاقة الإنسان مع الله يظهر عليه الطغيان، لأنه مسكون بوهم الغنى، يتصور روحه غني، وهذا وهم كاذب يخدع به الشيطان أولياءه. عمر الشيطان، عمر الإنسان ما يكون غني، عمر ممكن المخلوق ما يكون غني. المخلوق مهب ذات موصوفة بالفقر، المخلوق هو نفس الفاقر، عين الفاقر والفاقر. إذا قدر إبليس يوهمني أني أنا غني، غني عن رحمة الله، غني عن لطف الله، غني عن رعاية الله، أتحول إلى فرعون، أتحول إلى طاغية من الطغاة. لذلك القرآن الكريم دقيق يقول إن الإنسان ليطغى. إيش؟ أرآه استغنى. لاحظ الله ما قال لأنه استغنى، لأن الإنسان ما يستغني أصلا، الإنسان عين الفاقر، مستحيل يستغني الإنسان، مستحيل عقلا، مستحيل يستغني. الغنى اللي احنا نسميه غني وفقير هذا غنى عرفي، مو بغنى حقيقي. غنى الفلوس ذا غنى عرفي. الغنى الحقيقي هو أن تكون غنياً بحيث لا يمكن لموجود أن يسلبك ما تملك. في أحد يقدر يستغني غنى ذاتي؟ ما حد يقدر يستغني غنى ذاتي. أنت غني عندك فلوس، يعني الله أعطاك فلوس، في لحظة الله ممكن يأخذ فلوسك منه، وفي لحظة ممكن يأخذك من فلوسك، في لحظة. وهذا أكبر دليل أنك ما تملك فلوسك، لو تملكها ما حد يقدر يزيلها عنك. ولذلك هذه الملكية يسمونها ملكية اعتبارية، مجازية، بس مجاز. إحنا نقول فلان يملك هالبيت ويملك هالرصيد ويملك هالفلوس، وإلا الملك الحقيقي لله. الكل فقير ومفتقر إلى الله. لذلك الآية انتبهني ما قالت لأنه استغنى طغى، قالت أرآه، يعني لأنه توهم أنه استغنى، لأنه تخيل أنه استغنى. أرآه، شوف روح غني، لذلك يتبطر ويتجبر ويريد من الناس أنهم يخضعون له، ويريد من الناس يعظمونه، ويريد من الناس يعنونونه بعناوين خاصة ويهيئون له أماكن خاصة. عجيب غريب الإنسان. هذا في علاقة الإنسان مع ربه، عرض تعلق الإنسان بالدنيا، عرض تعلق الإنسان بالدنيا في علاقة الإنسان مع الدنيا، تظهر عليه كل الأمراض الأخلاقية المرتبطة بالدنيا، من الحرص والطمع والجشع والبطر والتجبر والتكبر وطول الأمل والغفلة عن الموت والغفلة عن الله وإلى آخر. في علاقة الإنسان مع الآخرين أعراض تعلقه بالدنيا، في منافسته مع الآخرين تظهر عليه عاد الأمراض الخطيرة، العداوة للمؤمنين، الحسد، الحقد، الغل، سوء الظن، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، شهادة الزور. في منافساته مع الآخرين لا يقف عند محرم. أنا سمعت فلان يقول كذا وكذا، كذاب، بس يريد يسقط فلان من عين واحد، يكذب عليه ولا يرف له جر. أنا شفت فلان يسوي كذا وكذا، وهو كذاب، وهو يعلم أنه كذاب. إذن الرحلة إلى الله تحتاج صراع مر مع هذا الثالوث، ثالوث الأهواء والإغراءات والشياطين، تحتاج كدح وجهد مرير في التخلص من هذه الأمراض وهذه التعلقات الدنيوية في علاقة الإنسان مع الله، في علاقة الإنسان مع الدنيا، في علاقة الإنسان مع الآخرين. وهذه قد يستغرق الإنسان فيها عمره كله. مثل من؟ مثل حجر بن عدي الكندي رضوان الله عليه. هذا الرجل العظيم عمره كله قاعد يزكي نفسه تحت رعاية علي والحسن والحسين، وفي النهاية استطاع أن يصمد على الإيمان ويقول السياف معاوية هدب القضاع أنا ما أبرأ من علي. قال له هذا سيف مشهور، وهذا كفن منشور، وهذا قبر محفور. قال اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليش؟ لأنه كدح كدحا إلى الله فلقي الله، وصل إلى الله، استطاع أن يتخلص من علائق الدنيا. حتى ابنه عزيز قلبه قدامه وياه مقبوض عليه قال الهدب القضاع قدم ولدي واضرب عنقه أمامي لأشهده قد استشهد على ولاية علي. أنا شايف لعلي بعيد أرجع عن ولاية أمير المؤمنين، لكن هذا ولدي شاب، أخشى أن يرى هول السيف على رقبتي فيرجع عن ولاية علي، فلا أجتمع به في دار المقامة. لكن لاحظ، هل منصب، هل منزل، هل الدرجة اللي وصل لها حجر بعد جهاد وكادح سنين وصل لها سحرة فرعون في لمح البصر؟ بس شافوا شنه آية نبي الله موسى، آمنوا بموسى وطلقوا فرعون، وهم طول عمرهم يعبدون فرعون، طول عمرهم أولياء للشيطان، تخلصوا من الأهواء ومن الإغراءات ومن الشياطين ببركة آية إلهية نير رأوها شهدوها. يوم قال لهم فرعون إنه كبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وأسوي وأفعل، ايش قالوا له؟ لم يكترثوا به، اقضي ما أنت قاضي. مقام حجر اللي ما وصل له حجر إلا بعد كدح مرير، هم وصلوا له في لمح البصر بسبب إيش؟ الجذبة الإلهية، بسبب آية نبي الله موسى. لذلك يفرقون بين السائر إلى الله، المسافر إلى الله، وبين المجذوب. المسافر إلى الله يحتاج زمان طويل وجهد جهيد يلا يوصل، أما المجذوب الله في لحظة ممكن يجذب الإنسان من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمة في لحظة في لمح البصر. الفقرة الثالثة والأخيرة، المقصد، النهاية، نهاية هذه الرحلة وين؟ إنك كادح إلى ربك، النهاية ربك الله يعني، فملاقيه. إلى ربك يعني إيش؟ يعني الخروج من ولاية الأنا، من ولاية الهوى، من ولاية الإغراءات والفتن، من ولاية الشياطين، إلى ولاية الله وحده. ولاية الله يعني شنو؟ يعني التسليم المطلق لأمر الله ونهيه، يعني الطاعة المطلقة لله، يعني الحب المطلق، يعني الذكر المطلق الذي لا غفلة فيه عن الله، هذا معناه. هذا المشوار الطويل دام الشهيد يختصره، قلت لك من أول الكلام، قلت لك دور دم الشهيد في بناء شخصية، دم الشهيد يقرب المسافة، يحطم هذا الثالوث الخبيث في لحظات. مثل إيش؟ مثل المنطاد، شايف المنطاد؟ المنطاد يكون مربوط بحبال تشده إلى الأرض، قطع الحبال ما تشوف إلا المنطاد شنو؟ في أعالي السماوات صعد. كذلك دم الشهادة اللي عزم على التضحية بدمه، تشوف هذا الثالوث الخطير الخبيث يتحطم أمام عزيمته. المثال على ذلك منه الحر الرياح، إمام الحسين معصوم، الحر الرياح، الحر الرياح كان وليا للأنا، مسكون بالأنانية، سيد بني يربوع، كان ولي للشيطان، كان قائد فيلق من فيالق معسكر الضلال، وتولى كبر التضييق على المعصوم، ترويع بنات رسول الله. لكن يوم 10 محرم شو اللي صار؟ الحر الرياحي شاف الموضوع قلب جد، وما كان يتوقع ان الإمام الحسين يقتل، كان يتوقع الموضوع ينحل بالمفاوضات بالصلح، كان هكذا يظن. شاف الحرب أعلنت، دقت ساعة الصفر، وقف أمام ابن سعد قال له أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال اي والله قتال ايسره ان تطير فيه الرؤوس وتطيح فيه الايدي. قال لا اما لك في الخصال التي عرضها عليك رضا؟ قال لا يرضى اميرك، لو كان الامر الي لقبلت، لكن اميرك ما يرضى. ترك ابن سعد ورجع الى صف الجنود، كان يمه قرة ابن قيس، يقول قرة ابن قيس التفت الي الحر، قال اسقيت فرسك؟ قلت لا. قال هل تريد ان تسقي فرسك؟ يقول فعلمت انه يريد يخلو بنفسه فابتعدت عنه تركته. يقول المهاجر بن أوس فرمقته وهو يدنو من معسكر الحسين شيئا فشيئا، يقترب من معسكر الإمام، ظنيت أنه يريد أن يحمل يهجم على الحسين. يقول لكني رأيته يرتعد. قلت له يا حر أجبنت؟ ألي أراك ترتعد؟ والله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة ما عدوته. قال لا ولكني أخير نفسي. قاعد يعالج الثالوث الخبيث، مثلث الأهواء والإغراءات، الزوجات والأولاد والأرصدة والعقارات والفلوس والشياطين، وساوس إبليس، إبليس يودي ويجيب في ذهنه، يخير نفسه بين الجنة والنار. ثم حسم أمره، قال فلا والله لا أختار على الجنة بدلا، وضرب فرسه ومضى إلى معسكر الحسين قالبا ترسا، إشارة إلى الندم، مطعطئا رأسه. قال سيدي أنا صاحبك، أنا الذي جعجعت بك، أنا الذي روعت بنات رسولي، أنا الذي فعلت وفعلت، وإني تائب فهل تراني من توبة؟ لأن القرآن علمنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. تريد التوب؟ لازم التوب عن طريق المعصوم. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. قال له الإمام الحسين انزل إن تبت تاب الله عليك. قال سيدي أنا لك فارس راكب، خير لي خير لك مني نازل، إذن لي أن أقاتل واستشهد. وصل إلى لقاء الله بكل خفة وسرعة في اللحظات الأخيرة، مع أن عمره كله قضاه في خدمة من؟ في خدمة شياطين بني أمية. وهو الذي جعجع بالحسين، مع أن الحسين سقاه وقومه ورشف خيولهم وأكرمهم. ها؟ آخر واحد منهم جاء علي بن الطعان المحارب يلهث من شدة الظما، الحسين سقاه بيده. مهم بس قدم له الماء، الحسين قام بنفسه يسقيه. ويوم العاشر أثر العطش في جوارح الحسين، أثر في بصره فصار يرى الدنيا كالدخان، أثر في سمعه فختم على سمعه، أثر في لسانه فصار كالخشبة اليابسة. فما سقوه أولئك الأشقياء إلا حجر مدبر. صك به هذا الرجل جبين الحسين، يقول الشيخ الششتري إن حجر أبي الحتوب كسر عظم جبهة الحسين، فانبعث الدم من جبينه كالميزان. وحسبكم هذا التفاوت بينه، وكل إناء بالذي فيه. الحسين أمر أن تقوض الفساطيط، أن تركب النساء، أن تسير القافلة. الحر أمر بمحاصرة قافلة الحسين، ضربوا طوق على قافلة الحسين حتى اختلطت نياق أعناق نياق بنات رسول الله بأعناق خيل العسكر، وارتجت الهوادج وارتاعت قلوب بنات رسول الله، صرنا ينشجن نشيجا هادئا. تأزم الوضع، الحسين يقول لا أتبعك، الحر يقول لا أدعك. لما رأى الحر أن الأمر قد بلغ منتهى قال سيدي يا أبا عبد الله لست مأمورا بقتالك، لكن خذ طريق النصف، لا يرجعك المدينة لا يدخلك الكوفة. فقبل منه الإمام ما اقترح، وأمر بعض أصحابه أن يتقدم القافلة، تقدم الطرماح آخذا بزمام فرس أبي عبد الله الحسين، وجعل يرتجز بالرجز الشهير: يا ناقتي لا تذعري من زهري وشمري قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سهر آل رسول الله آل الفخر الضاربين بالسيوف البتر والطاعنين بالرماح السمر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر أدات النياق جعلت تمشي الهوينا امتدت أعناقها سكنت قلوب بنات رسول الله هذا وأبو الفضل العباس ملتزم بهودج الحوراء زينب كل ساعة عباس محمل الحر قد لا الحسين ناشد شنه نزل تكبير قال لا يا خويا نزلتي تدري بخيت نمت ما تحمل الذل والهضم فطنت على العز والعلا ليتك يا عباس الحضر يا مطلع سترت وجهك خوفها والناقه صعبه ومهزله ولو رادت الناقه تعثر يضرب خواتك ولا زال الحسين يسير والحر يساير بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف يدعو وينادي ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحلا قال يا صحب اخبروني ما تسمى هالفلا قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر حطوا على هالوادي حطوا
على هالوادي
يا عزوتي وسنادي يشرب ثراها دمي وتبخل عليها ومد الأظل فيها وحطوا على
هالوالي
وبغداد فيها نزلوها إلا وفيها وانتي عليهم فزتي بالجثة المرض ومدوا الأظل فيها كان هذه كربلاء اشرب بلا وحطوا ترى لاحت على مات المنا كلنا بجانبها النهار نقضي ظما موعود بها وعدي من الله وحبيب قال انزلوا فهنا محط رحالنا وهنا مناخ ركابنا والمصرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم كن